وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع قول ربنا جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد وقفنا عند عجز الآية في قول ربنا تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين. والله يحب التوابين من الذنوب مطلقا، ولكن هل في الآية معنى إلى التوبة من الإلمام بالحائض أو فعل شيء مما حرمه الله؟ لا شك أن الآية تشير إلى هذا، ومن هنا فقد أجمع أهل العلم على حرمة جماع الحائض، وهذا إجماع مؤيد بالكتاب وبالسنة، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة، فلا يجهل مسلم أن هذا الأمر حرام لقول ربنا تبارك وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، ولقوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. ومن هنا نتساءل: لو وقع إنسان في هذا الأمر، لو وقع إنسان في هذه المعصية، ما الواجب عليه؟ هل يجب عليه أن يتوب وحسب، أم أنه تلزمه كفارة؟ إننا قلنا إن الله ختم الآية بقوله: إن الله يحب التوابين. وجمهور أهل العلم يرى أن من فعل شيئا من هذا، يعني لابس شيئا من هذا الأذى، وقع في هذا الذنب وفي هذه المعصية، فيجب عليه أن يتوقف فورا، ويجب عليه أن يتوب وأن يمتنع عن الذنب الذي ألم به، وأن يندم على فعله، وأن يكثر بعد ذلك من الحسنات، عسى الله أن يتوب عليه. والله سبحانه وتعالى يأمر بالتوبة ويحب عباده التوابين كما ذكر لنا في هذه الآية. لكن هل يلزمه مع التوبة أمر آخر؟ هل تلزمه كفارة؟ روى الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من أتى حائضا، قال: ليتصدق بدينار أو بنصف دينار. وفي رواية أخرى: إذا أتاها في فورة الحيض فليتصدق بدينار، وإن أتاها في دبر الحيض أي في آخر الحيض وقرب انقطاع الدم فبنصف دينار. وهذا الحديث أخذ به الإمام أحمد رحمه الله وجمهور الحنابلة وبعض أهل الحديث، قالوا: يجب على من جامع المرأة حال حيضها أن يتوب، وتجب عليه الكفارة. قالوا: والكفارة هنا كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يتصدق بدينار. وقد يتساءل بعض الناس: ما هو الدينار؟ هل هو الدينار الكويتي أو البحريني أو لا؟ الدينار المعهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدينار الذي كان يتعامل به الصحابة وكان يتعامل به العرب، وهو الذي كان معروف في بلاد الروم. هذا الدينار نستطيع أن نتعرف على قيمته بطريقة استنتاجية أو بطريقة استنباطية. مثلا لو نظرنا إلى نصاب زكاة الذهب، نصاب الزكاة في الذهب، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن نصاب الذهب 20 دينارا، فقال أن في 20 دينار فيها نصف دينار، 20 دينار هي نصاب زكاة الذهب. والعلماء قاسوا هذه الدنانير على الجرامات الذهبية المعروفة في عصرنا فقالوا 84 أو 85 جراما من الذهب. إذن فنستطيع من هذا الحديث أن نعرف قيمة الدينار بأنه حوالي 4 دنانير، 4 جرامات ونصف من الذهب. وبهذا يستطيع الإنسان أن يعرف قدر الدينار الذي يتصدق به. الرسول قال فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقلنا إن من أخذ بهذا الحديث من العلماء وهم الإمام أحمد وعلماء الحنابلة وبعض أهل الحديث قالوا إذا كان في فورة الحيض تصدق بالدينار، وإذا كان في آخر الحيض تصدق بنصف دينار. لكن جمهور العلماء رأوا في هذا الحديث علة تمنع من الأخذ به ومن العمل به، فقالوا هذا حديث مضطرب فيه إرسال وهو معلول، مرة يروى مرفوعا ومرة يروى موقوفا على ابن عباس، فأعلوا الحديث بالاضطراب. ولهذا قالوا لا يجب على من أتى الحائض كفارة، لأن الحديث لم يصح، ولا بد في الكفارة من نص صحيح واضح محدد. ومن هنا قالوا لا يجب عليه إلا أن يتوب، فإذا تاب نسأل الله أن يتوب عليه ولا يلزمه شيء آخر. والشافعي يميل إلى هذا القول، ولهذا نقل عنه أنه قال إن صح هذا الحديث قلت به، ولكن الشافعي من الذين أعلوا هذا الحديث وحكموا عليه بالاضطراب، وبعض الشافعية صحح هذا الحديث وكان يفتي به وبما جاء فيه بمنطوقه ويقول هذا مذهب الشافعي. حينما نأتي إلى الآية نجد أننا أيضا نحتاج أن نتعرف على بعض الأمور الفقهية التي تخص الحائض. فمن هذه الأمور الفقهية نعرف ما يجب بالحيض وما يمنع بالحيض. الحيض تجب به أمور، من هذه الأمور مثلا أنه يجب بالحيض أنه علامة على البلوغ، الحيض علامة على بلوغ المرأة، فإذا حاضت البنت فقد بلغت، أصبحت امرأة مكلفة تكلف وتخاطب بما جاء في هذه الشريعة من تكليفات شرعية، لأن الصغير والصغيرة غير مكلف. نعم الصغير والصغيرة يصلي، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعلم أبناءنا الصلاة 7 سنين وأن نضربهم عليها وهم أبناء 10 سنين، مع أن البلوغ يكون بعد ذلك. إذن هو يتعلم وهو يمارس الشعائر والعبادات من باب التعليم، وتكتب له يكتب له ثواب هذه الأعمال، لكن لا تعد عليه الآثام ولا الخطايا فضلا من الله ونعمة. فإذا ما بلغت البنت المحيض وإذا ما بلغ الولد سن البلوغ بلغ التكليف، فصار واجبا عليه، صار مكلفا، صار واجبا عليه أن يلتزم كل ما أمر الله عز وجل به. إذن فالحيض علامة على بلوغ المرأة. يدلنا على ذلك نصوص كثيرة، منها مثلا حديث عائشة إذا بلغت المرأة المحيض، حديث عائشة إذا بلغت المرأة المحيض فلا يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجهه وكفيه، والحديث وإن كان فيه انقطاع في إسناده فإن خالد بن دريك لم يدرك عائشة، إلا أنني أردت أن أشير إلى المعنى الآخر، وهو معنى ربط الأمر بالحجاب الشرعي بسن المحيض. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغت المرأة المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وذاك، أي ألزمها النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، فلا تلتزم المرأة بالحجاب الشرعي وجوبا إلا في سن المحيض. وكذلك حديث عائشة الآخر الذي رواه الخمسة والذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا بخمار، وفي رواية أتصلي المرأة في ماذا أو في كم تصلي المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا أو في درع سابغ وخمار، والدرع السابغ هو الذي يغطي ظهور قدميها. إذن البنت الصغيرة إذا صلت ربما يعفى عن بعض هذه الأشياء، لكن تتدرب وتتعلم، فإذا ما بلغت المحيض وجب عليها أن تصلي في الخمار وفي الدرع السابغ الذي يغطي ظهور قدميها. إذن فالحيض علامة على التكليف وعلى البلوغ. أيضا الحيض تعتد به المرأة، يعني المرأة إذا طلقت إذا كانت ممن يحيض فإن عدتها تحسب بالحيض، سواء قلنا إن العدة بالحيضات أو العدة بالأطهار، لقول ربنا عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقد اختلف أهل العلم في تفسير القروء، فمنهم من قال هي الحيضات، ومنهم من قال هي الأطهار. الحيض يعني فترة الحيض، والطهر هي الفترة التي ينقطع فيها الحيض وتطهر المرأة، فإما ثلاثة حيضات ثلاثة حيضات وإما ثلاثة أطهار. فعلى أي التقديرين وعلى أي القولين إذن فالحيض معتبر في عدة المرأة التي تحيض، فالمرأة التي تحيض عدتها بالقروء، والقروء إما أطهار وإما حيضات على خلاف بين أهل العلم. أما المرأة التي لا تحيض لصغر سن أو لأنها يائست من المحيض فإن عدتها تكون بالأشهر، لقول ربنا عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فأخبرنا المولى تبارك وتعالى أن المرأة التي لا تحيض إذا طلقت فإن عدتها ثلاثة أشهر لأنها لا تحيض، ولا نستطيع أن نحسب عدتها لا بالحيضات ولا بالأطهار لأنها في طهر دائم ولا تحيض أصلا. الأمر الثالث الذي يجب بالحيض الغسل عند انقضائه وعند انقطاعه، فيجب على المرأة إذا حاضت وانقطع دم الحيض أن تغتسل أن تتطهر، وقد تحدثنا عن هذا في اللقاء الماضي وبينا كيف تغتسل الحائض. هناك أشياء تمنع منها الحائض وهي أشياء عديدة، أشياء كثيرة، وبعضها معلوم لكل مسلم وبعضها قد يخفى إلا على أهل العلم الشرعي. فمثلا الحيض يمنع فعل الصلاة، ويمنع وجوب الصلاة، ويمنع فعل الصوم، ويمنع الطواف بالبيت، ويمنع الاعتداد بالأشهر، ويمنع الطلاق أو سنة الطلاق، ويمنع قراءة القرآن والمكث في المسجد ومس المصحف. أمور كثيرة تمنع بالحيض فيها تفصيل لأهل العلم، تعالوا ننظر إلى هذه الأمور ونحاول أن نتعرف عليها بشيء من البساطة ونحن نتكلم عن هذه الآية الكريمة ويسألونك عن المحيض. الحيض يمنع المرأة أن تصلي، يعني لا يجوز للمرأة أن تصلي، فإذا صلت المرأة حال الحيض فصلاتها باطلة، صلاتها باطلة، فإن كانت عالمة بالحيض فهي آثمة لأنها صلت حال الحيض، وإن كانت جاهلة فصلاتها لا تصح ولا إثم عليها ولا شيء عليها. إذن فتمنع الحائض من الصلاة، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه قال عن نقصان دين المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فهي لا تصلي في حال الحيض. ولاحظوا معي أحبتي في الله أن منع الحائض من الصلاة له علة، يعني معلول المعنى، معروف المعنى، لأن الحائض ليست في حال الطهر وإنما فيها حال جنابة، فالحيض جنابة والجنب لا يصلي أصلا. إذن فالحيض يمنع من الصلاة شرعا وعقلا، لكن العجيب أن يمنع الحيض الصوم ونحن نعلم أنه ليس الطهارة شرطا في صحة الصوم. يعني يجوز أن يصوم الرجل وهو جنب وأن يصوم وهو غير متوضئ، فليست الطهارة بشرط في صحة الصوم، لا الطهارة من الحدث الأكبر ولا الطهارة من الحدث الأصغر. ومع هذا فقد منعت الحائض من الصوم ونحن لا نعرف علة لهذا، إلا أن يكون الأمر تعبديا محضا، نقول سمعنا وأطعنا. ولهذا أنا أقول لكثير من النساء ممن تحيض في رمضان فتستحي أن تأكل وأن تشرب، وربما تستحي أن تأكل وأن تشرب أمام أبنائها وأمام بناتها، لابد أن يتعلم أبناءنا، أن يتعلم أبناؤنا هذا الحكم، وأن يعرفوا أن المرأة في حال العذر في حال الحيض لا تصلي ولا تصوم، ولا بأس إن هي أكلت أو شربت أو تركت الصلاة، لأنها مأمورة بذلك شرعا. ولكن الحائض إذا طهرت لا يجب عليها أن تعيد الصلاة ويجب عليها أن تعيد الصوم. تقول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا أيضا من الأمور التي فيها تيسير وتخفيف، لأن المرأة تحيض في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، فلو ألزمت شرعا أن تعيد الصلوات التي فاتتها في هذه الأيام ربما شق الأمر عليها، لكنها تصوم في السنة شهرا واحدا، فربما تفطر فيه 6 أيام أو 7 أيام، فإذا قضت هذه الأيام 6 أو هذه الأيام 7 طيلة السنة فهذا أمر سهل وهذا أمر ميسور. ولهذا فالحائض أمرت بإعادة الصوم ولم تؤمر بإعادة الصلاة. كذلك الحائض لا تطوف بالبيت، لا تطوف بالبيت الحرام، لا في حج ولا في عمرة ولا في طواف نفل أو سنة، يعني ولا في طواف مستحب. لماذا؟ لأن الطواف صلاة، ومن سنن الطواف ومن شروط صحة الطواف الطهارة، الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فالمرأة إذا حاضت لا يجوز لها أن تطوف، دل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما دخل عليها وهي بسرف، وقد كانت قد أحرمت بالعمرة في ذي الحليفة، فلما دخل عليها في موضع يقال له سرف على بعد مرحلة من مكة وجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي. فقالت: نعم، أشارت أن نعم. فقال لها: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اصنعي كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. اصنعي كل ما يصنع الحاج ولكن لا تطوفي بالبيت. فمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطواف بالبيت. هنا أحب أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي أن بعض النساء إذا ذهبت إلى الحج أو العمرة أو إذا دخل عليها رمضان تتحايل ببعض الحيل لتمنع الحيض، فتتناول بعض الأدوية التي ربما تؤخر الحيض، وهذا أمر وإن كان بعض أهل العلم قد أفتى بجوازه، ولكنه أفتى بجوازه إذا لم يسبب ضررا بالمرأة. وأنا أقول إن هذا الأمر ينبغي علينا ألا نفتي بجوازه. لماذا؟ لأن الضرر إن لم يكن ضررا بالغا أو بينا فإنه على أقل تقدير سيسبب للمرأة خللا في احتساب حيضتها ومعرفة عدتها، لأن التعمد تأخير الحيض ببعض الأدوية قد يسبب الخلل، والنساء التي يتعاطين الوسائل التي تمنع الحيض أو تمنع الحمل يتعرضن للكثير من الإشكاليات في حساب مدة الحيض ومدة الطهر. ومن هنا نقول للنساء لا داعي لهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فإذا حاضت المرأة وهي في رمضان فلتفطر لا شيء عليها، ثم لتقضي الأيام التي أفطرتها طيلة السنة، وإذا حاضت المرأة فلا تصلي لتمتنع من الصلاة، لا حرج عليها ولا يجب عليها أن تعيد الصلاة، وإذا حاضت المرأة وقد أحرمت بحج أو عمرة فلا حرج عليها، فلتصنع كل ما يصنع الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا طهرت. والرسول صلى الله عليه وسلم خفف عن الحائض في فتواه فيما يتعلق بالطواف، يعني مثلا طواف العمرة طواف ركن، وطواف الإفاضة في الحج طواف ركن، فلا بد أن تطوف المرأة وهي طاهر من الحيض من النفاس من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. لكن مثلا إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنه يسقط عنها طواف الوداع. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هم بالرحيل عن مكة إلى المدينة أخبر أن صفية قد حاضت، أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطوف طواف الإفاضة، فقال: أحابستنا هي؟ ستحبسنا حتى تطهر؟ ننتظرها حتى تطهر؟ فقالوا: لا يا رسول الله قد أفاضت. قال: فلا إذن. وأسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع. فطواف الوداع مع أنه واجب من واجبات الحج وفيه دم على من تركه متعمدا، إلا أنه يسقط عن الحائض إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة، فلا يجب عليها وتنصرف سالمة راشدة. أما طواف الإفاضة اللي هو ركن الحج فلا يسقط بحال من الأحوال، ففرق بين طواف الوداع وبين طواف الإفاضة، لكن سائر أعمال الحج لا حرج على الحائض في أن تفعلها، تقف بعرفة، تبيت بمنى، تبيت بالمزدلفة، تلبي، تكبر، تذكر الله، كل هذا الحائض لا تمنع من شيء من هذا. كذلك قلنا إن الحائض تمنع من الاعتداد بالأشهر، وهذا أشرنا إليه فيما يجب بالحيض، فإنه يجب به أن تعتد به المرأة، فإذا اعتدت به لا تعتد بالأشهر، لأن التي تعتد بالأشهر هي المرأة التي لا تحيض أو التي آيست من المحيض. أما المرأة التي تحيض فإنها تعتد إما بالأطهار وإما بالحيضات. كذلك نقول إن الحيض يمنع من الطلاق، وابن قدامة المقدسي في كتابه الماتع العمدة في الفقه المختصر العمدة في الفقه قال: يمنع الحيض سنة الطلاق. وأنا حقيقة أحب أن أقول يمنع الحيض الطلاق، لأنه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، ممنوع حرام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر وقد طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم قال له بعد ذلك: فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. إذن فالطلاق في الحيض ممنوع، لكن هل يقع إذا طلق الرجل في الحيض؟ يأثم. هل يقع طلاقه؟ جمهور أهل العلم يقولون يقع طلاقه وإن كان قد خالف السنة، ولهذا قال ابن قدامة: ويمنع الحيض سنة الطلاق، أي الطلاق الواقع في الحيض يكون بدعيا لا يكون سنيا، لكنه في كل الأحوال محرم وينبغي على المسلم أن يجتنبه، فلا يطلق امرأته وهي حائض. بقي بعد ذلك مسائل خلافية تتعلق بالحائض: هل تقرأ الحائض القرآن؟ هل تمس الحائض المصحف؟ هل تمكث الحائض في المسجد؟ وجمهور أهل العلم يمنعون الحائض من هذا كله، فلا يجوز عند جماهير العلماء أن تقرأ الحائض القرآن تعبدا إلا إذا كانت معلمة أو متعلمة تخشى على الحفظ، فهنا يؤذن لها، لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، مع أن الحديث فيه ضعف لكن له شواهد كثيرة من نصوص كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل الحائض، لا أحل المسجد لحائضة ولا جنب. الحديث ضعيف لكنه له شواهد كثيرة عند جمهور أهل العلم. كذلك مس المصحف إلا أن تمسه بحائل فإنه يجوز هذا، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.